أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الكلام فعلا في ما لو أفطر لظلمة موهمة. في هذه المسألة خلاف ذكر هنا في اللمعاء أنه وقيل لو أفطر لظلمة موهمة فلا قضاء. هذه المسألة وقعت محلا للخلاف، والكلام يقع فعلا في بيان الحكم على القاعدة وبيان الحكم على مقتضى النصوص والروايات. أما الجهة الأولى وهي بيان الحكم على مقتضى القاعدة، فيقال أنه يعتبر في الصوم الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب، فلو تحقق الآكل في غير صورة النسيان أو الجاهل فإنه موجب للمفطرية. فلو توهم دخول الليل أو ظن دخول الليل فأكل فهو ليس جاهلا وليس ناسيا، ففي هذه الحالة هو ممن استعمل المفطر في نهار شهر رمضان، ومقتضى القاعدة هو ماذا؟ البطلان، يعني بطلان الصوم، فيلزمه القضاء. وأما بالنسبة للكفارة فإذا قيل أن الكفارة عقوبة أو أن الكفارة يستفاد من دليلها أنها خاصة بالمتعمد، فلا يصدق على من ظن أو توهم دخول الليل أنه متعمد، فلا كفارة عليه. إذن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ وجوب القضاء دون الكفارة. هذا بالنسبة للجهة الأولى وهو بيان الحكم على مقتضى القاعدة. وأما بيان الحكم على مقتضى النصوص والروايات، فلقد وردت عدة من الروايات في الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وقلنا راجعوا هذه النصوص في الوسائل لنلاحظ أنها هل تثبت المطلوب أو لا. النصوص ادعي أنها دالة على ماذا؟ نفي القضاء، فهي مخالفة للقاعدة، خلاف القاعدة. من هذه النصوص صحيحة زرارة الأولى في الباب 51، قال قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. هذا بالنسبة للصلاة. محل الشاهد: ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. استفيد من مضى صومك يعني أنه صح صومك، مضى الصوم، لا صوم عليك بعد، يعني لا قضاء عليك. هذه رواية. الرواية الثانية في نفس الباب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء. صريحة في نفي القضاء. الرواية الثالثة في هذا الباب أيضا أن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم أن السحاب انجلف إلى الشمس فإذا الشمس لم تغب، قال: قد تم صومه ولا يقضي. هذا أيضا صريح في عدم القضاء. وكذلك الرواية الرابعة في الباب عن زيد الشحام عن عبد الله عليه السلام أنه صام ظن أن الليل قد كان وأن الشمس قد غابت وكان السماء سحاب فأفطر ثم أن السحاب انجلف إذا الشمس لم تغب، قال: تم صومه ولا يقضي. هذه أربع نصوص في الباب 51 دلت على ماذا؟ نفي القضاء. الشارح قال: وقيل والقائل الشيخ والفاضلان: لو أفطر لظلمة موهمة أي موجب لظن دخول الليل ظانا دخوله من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن، لو أنه لو رأى فلا قضاء عليه دخولا له في المسألة السابقة، لكن الكلام ما عاد من المراعاة فقط اعتمد على شنه الظن بعدم دخول الليل، قال عليه قال: فلا قضاء استنادا، دليلك على خلاف القاعدة هذا الحكم، استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة. هذا الإشكال الأول على الروايات أنها قاصرة الدلالة. أين قصور الدلالة في هذه النصوص؟ هذه النصوص التي قرأناها قاصرة الدلالة؟ كيف يقول شنو؟ قلنا راجعوا النصوص.
ما في دلالة واضحة
على القضاء، فلا قضاء عليه. الكلام أنه قال فلا قضاء، هذا الحكم فلا قضاء عليه، استند إلى أخبار. الشارح الشيء الثاني يقول تقصر الدلالة، وين قصور الدلالة في هذه الأخبار؟ كيف؟
فيه نوع من المراعاة حتى يصبح عندي ظن، أما
مع عدم
الظن
يصبح
في شك،
لأني
مش عارف.
لا، هو الكلام معنا مسألة ودليل. المسألة ماذا تقول؟ أنه لو أفطر لوجود ظلمة موهمة ظانا أنه قد دخل الليل،
في ظلمة موهمة يعني فيها مراعاة، يعني مع عدم الظلمة الموهمة المرئية طبعا عدم المراعاة كان مش مسكوت عنه مش معروف، يعني نفس تقييد الرواية والظلمة الموهمة.
لا، هذه الفتوى الآن، هذه الفتوى تقول أنه لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء عليه. الروايات هذه قرأناها الآن، ما أدري كنت وياي في وقت قراءة النصوص، النصوص واضحة الدلالة ولا لا؟
واضحة على الظن،
على الظن، يعني لو أفطر ظنا دخول الليل
ظنا والظن يعني حتى يصبح هناك ظن لو يكون في نوع من المراعاة،
هذا اعتمد على الظلمة، اعتمد على أنه هذه الليل ظلام بعد، يعني راعة هو، ولذا سردنا المسألة مع المراعاة. وأما إذا يعني المراعاة من هذه الجهة،
يعني
الرواية تقول وقت كذا، فإن رأيته بعد ذلك كذا وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك، يعني رأيت القرص بعد ذلك بعد أن صليت بعد أن أفطرت وقد صليت أعدت الصلاة لأن صليت قبل الوقت ومضى صومك، نفصل بين الصلاة والصوم. صلاة عيد وما الصوم مضى صومك. أشكلوا الإشكال في الدلالة من هذه الجهة أنه الروايات الأربع ما هو صحيح السند منها وهو الأولى، الروايات الأولى في الباب 51 عبر بمضى صومك، والتعبير بالمضي لا يستلزم عدم القضاء، هكذا أورد على الدلالة. أن الدلالة فيها ضعف أو فيها قصور من جهة أن الرواية ليست صريحة في نفي القضاء، الرواية الأولى قالت شنو ومضى صومك، مضى صومك لا تلازم عدم القضاء، لعل المراد من مضى صومك أنه لم تعمل محرم، يعني لم، لأن الإفطار ليس عن عمد، فأنت لم ترتكب حرمة تكليفية، ولكن من الناحية الوضعية والصحة والبطلان فالرواية ليست متعرضة لذلك. فأورد على الدلالة بأنه التعبير بالمضي لا يستلزم عدم القضاء. هذا طبعا إيراد ذكره صاحب الجواهر عن بعضهم، وهنا الشارح قال فيها قصور الدلالة، لكن ما بين وجه القصور، وجه القصور المذكور في كلمات بعضهم من هذه الجهة، من جهة أن الرواية عبرت بمضى، والتعبير بمضى صومك لا يستلزم عدم القضاء. صاحب الجواهر طبعا قال هذه المناقشة في الدلالة ليست تامة، وسير الخوي أيضا أيده، قال سير الخوي وكلام صاحب الجواهر صحيح في أن التعبير بالمضي بالعكس يفيد ماذا؟ أنه مضى صومك، يعني شنو مضى صومك؟ يعني ليس عليك بعد قضاء، صومك صحيح فلا قضاء عليك. فالمناقشة في الدلالة من هذه الجهة ليست بتامة. وأما النصوص البقية فقد أورد عليها من جهة السند، فعلى بعض المباني هناك كلام في آبان الذي يقع في السند الثاني في الرواية الثانية، والرواية الثالثة فيها محمد بن الفضيل وهو مشترك، والرواية الرابعة فيها أبي جميلة وفيه خلاف. هذا بالنسبة للروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على عدم القضاء. وفي قبال هذه النصوص رواية واحدة دلت على القضاء، وهي الرواية الوحيدة في الباب 50. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم. الآن ننتقل إلى الطائفة الثانية من النصوص، هناك طائفة ثانية من النصوص دلت على ماذا؟ على القضاء. محل كلامنا هو أنه من أفطر متوهما دخول الليل اعتمادا على ظلمة الوقت، قسم من الفقهاء قالوا أن صومه صحيح لا قضاء عليه، اعتمادا على روايات الباب 51 الذي ذكر الشرح أنها قاصرة الدلالة. وقد عرفت عدم تقصر عن السند، لا هذه مع إشكال آخر، هذا الآن نتعرض له، لا هذا إشكال آخر،
كأنها جملة واحدة سياق، مش أنه والله مفصول عن بعض.
هو يريد أن يشكل، الآن خليتني أدخل في هذه النقطة قبل، لا هو أراد الشارح أن يشكل على النصوص الدالة على عدم القضاء، قال هذه النصوص أولا هي قاصرة في نفسها، ثانيا هي مخالفة للقاعدة، لأن القاعدة أنه ماذا؟ مقصر، فمع تقصيره يجب عليه القضاء، مع هذا إشكال ثاني، فلا قضاء استنادا إلى أخبار، انتهت، هذا الدليل. الآن يريد أن يناقش الشهيد الثاني، هذه النصوص الأخبار تقصر عن الدلالة؟ مضافا إلى أنه هذا المورد، هذا الشخص الذي أفطر متوهما ماذا؟ مع تقصيره في المراعاة هو قصر، والمقصر يجب عليه القضاء. فإذا هو يريد أن يشكل أن هذه النصوص قاصرة مع أنها مخالفة للقاعدة، القاعدة تقتضي أنه يجب عليه القضاء. وتالي قال فلذلك نسبه إلى القيل. في قبال النصوص الدالة على عدم القضاء هناك نص واحد دل على القضاء. في قبال هذه النصوص التي دلت أنه لا قضاء عليه، مضى ليس عليه قضاء، هناك نص واحد دل على لزوم القضاء، وهذا النص موافق للقاعدة. بعد هذا النص ورد في الباب 50، سنده هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم. من هو علي بن إبراهيم؟ القمي. عن محمد بن عيسى بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة. عن يونس عن أبي بصير وسماعة فقط. عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم أن السحاب انجلى فإذا الشمس نهار ما زال باقي، فقال عليه السلام: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول: وأتم الصيام. هنا أوجب الصيام، تلك الرواية تقول فلا قضاء، فإن الله يقول: وأتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا، أكل متعمدا، يعني هو في حالة أكله متعمد قطعا، متعمد الأكل، لكن ليس متعمد الإفطار في نهارها رمضان، هو متعمد الأكل قطعا، لكنه ليس متعمد الإفطار في نهار شهر رمضان. حاول الإعلام أن يجمعوا بين هذا النص والنصوص التي دلت على نفي القضاء. ومما قيل، قيل عدة وجوه للجمع بينهم، ولكنها وجوه ليست بتامة، كما أفاد السيرخي قدس سره في المستند. ولذلك ذكر قدس سره أن الصحيح هو أن التعارض بينهما مستحكم مستقر، ولذا نلتجئ إلى المرجحات، والمرجحات تقتضي ترجيح ما دل على عدم القضاء، الترجيح مع الروايات الدالة على عدم القضاء، الرواية الأولى الطائفة الأولى، لأن الرواية الدالة على القضاء موافقة للعامة فتحمل على التقييم.
ما
هذه الرواية التي تدل على القضاء؟ تقول أن فيها جدًا
محمد بن
عيسى
بن عبيد
وعامل يونس، الذي قال وعامل يونس مستثنى. هذا كلام بني، بناء على من يرى ذلك الرأي يكون هناك إشكال في سند الرواية، ولكن على ما هو الصحيح عند جملة من المحققين لا يضر استثناء محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر. الرواية معتبرة من ناحية السند، لكن الإشكال فيها أنها موافقة للعام تحمل على التقييم. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. وأما بالنسبة للكفارة في هذا الفرد الذي أفطر لظلمة موهمة ظنا دخول الليل، هل يجب عليه القضاء؟ يجب عليه القضاء، قد عرفت أن النصوص دلت على أنه لا قضاء عليه. هناك نص دل على وجوب القضاء لكنه محمول على التقييم. وأما بالنسبة للكفارة فقد يستفاد من نفي القضاء عنه أنه لا كفارة عليه بالدلالة الالتزامية، بمعنى أنه نفس النص الذي دل على أنه لا قضاء عليه هو يدل أنه لا كفارة عليه بأحد تقريبين: إما التمسك بالأولوية بأن يقال إن الشارع لما اكتفى بصومه فقال لا قضاء عليه، فمن باب أولى أنه لا يكلفه بما هو عقوبة وهو الكفارة، فيقال بالأولوية أن الشارع لما نفى القضاء فمن باب أولى أنه ينفي عنه الكفارة لأنها عقوبة. هذا أولا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بالإطلاق المقامي، يعني أن يقال هكذا أن الشارع في مقام بيان حكم من أفطر ظانا دخول الليل متوهما اعتمادا على ظلمة، فهو في مقام البيان وقد نفى عنه القضاء، ومن خلال سكوت الإمام عن الكفارة يستفاد عدم وجوب الكفارة عليه، إذ لو كانت الكفارة واجبة عليه لبينها الإمام عليه السلام لأنه في مقام بيان هذا الحكم، حكم هذا الفرد، وحيث لم يذكر الكفارة فلا كفارة عليه. إذن لا كفارة عليه بأحد هذين الوجهين. وقيل والقائل الشيخ والفاضلان لو أفطر لظلمة موهمة أي موجبة لظن دخول الليل ضانا، هنا جاء بموهمة وضانا، وسيعلق الشارح على هذا التكرار، دخول الليل من غير مراعاتينها، أما لو راعى فهو خارج عن محل الكلام، بل استنادا إلى مجرد الظلم المثير للظن فلا قضاء استنادا إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة، فلذلك نسبه إلى القيل واقتضى حكمه السابق وجوب، يعني مقتضى التفصيل السابق في المسألة السابقة وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظنه، وبه صرح في الدروس. لما الشارح ناقش في الدلالة قال تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة، هذا اقتضى أن يقال بوجوب القضاء، اقتضى وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن، وبه صرح في الدروس، يعني وبوجوب القضاء هو الذي صرح به في الدروس. وظاهر القائلين أنه لا كفارة مطلقان، يعني ظاهر القائلين بوجوب القضاء أنه لا كفارة عليه، لكن ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، يعني مع إمكان أنه يراعي ومع ذلك لم يراعي، هنا القول بأنه لا كفارة عليه فيه إشكالون. والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني، يعني الظن بدخول الليل لتحريم التناول على هذا الوجه، يعني هذا الوجه، يعني على هذا في هذا الفرض، وهو فرض الظن بدخول الليل، أنه إذا كان ظانا دخول الليل فيحرم عليه الآكل، لأن مقتضى ماذا؟ استصحاب بقاء النهار هو حرمة الآكل، فاستصحاب بقاء النهار فيحرم عليه الآكل، ولذلك قال ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني. القسم الثاني هو هذا، يعني اللي هو ظن دخول الليل. ليش يجب عليه الكفارة؟ لتحريم التناول على هذا الوجه، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء النهار فيحرم عليه التناول، ووقوعه يعني وقوع تناول المفطر أو الآكل في نهار يجب صومه عمدا، هذا قيد لوقوعه، يعني وقوع التناول عمدا، وذلك يقتضي بحسب الأصول الشرعية وجوب ماذا؟ الكفارة. هذا طبعا كله مبني على رأي الشارح من أن الروايات قاصرة الدلالة، بل ينبغي وجوبها الكفارة وإن لم يظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه لأصالة عدم الدخول، يعني الأصالة استصحاب أصالة عدم الدخول، يعني استصحاب ماذا؟ بقاء النهار مع الناهي عن الإفطار. النهي عن الإفطار المستفاد من بعض النصوص التي يستفاد منها ماذا؟ أنه لا يصح له التناول مع في مورد الاشتباه والظن، وإنما يأمره الإمام بالتبين. وأما في القسم الأول، القسم الأول يعني المراد منه الظن بقاء الليل، يعني في صورة كون الآن في الليل و في وقت مثلا السحور الآن يشك الليل لا زال باقيا أو لا، فظن شنه بقاء الليل وتناول المفطر، ثم تبين له أنه الفجر قد ظهر. في نصوص في هذا المورد دلت أنه يتم صومه ثم يقضيه في هذا الفرض، أنه لو كان شنه قد فحص وظن أنه الليل لا زال باقيا ثم تبين له طلوع الفجر، هناك نصوص دلت على أنه يقضي ذلك اليوم. مثلا في الباب 44 عن الإمام أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع كذا النداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع زوجته وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب عليه السلام بخطه: يقضي ذلك اليوم إن شاء الله. أو رواية أيضا أخرى: سئل عن رجل الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي هنا، هذا هو القسم الثاني يعني الذي يكون في الليل ويظن طلوع الفجر، هذا هو القسم الأول على تعبير الشارح. وأما في القسم الأول، المراد من القسم الأول هو الظن بقاء الليل، ظن بقاء الليل. قال: وأما في القسم الأول هو الظن ببقاء الليل، فوجوب القضاء يعني يجب خاصة مع ظهور الخطأ متوجه، يعني القول بوجوب القضاء عليه مع ظهور خطأه هذا له وجه. لما يبين هو الشارع؟ لتبين إفطارة النهار، تبين أنه قد أكل في نهار شهر رمضان، هذا طبعا النصوص التي قرأناها. وللأخبار، الأخبار هذه التي الآن وردت في الباب 44 من الوسائل، وقد قرأنا قسما منها. باب 44: باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا يعني الفجر وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاء. وهذا الباب فيه روايات أربعة أيضا. على كل حال، لكن لا كفارة عليه، ليش؟ لجواز تناول حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، يعني الأصل هو عدم دخول النهار، يعني استصحاب بقاء الليل. لجواز تناول حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، يعني عدم دخول النهار. إبل على القاعدة هنا الاستصحاب. ولولا النص على القضاء لأمكن أقول بعدم، هذا يؤيد أنه على القاعدة، ولكن خرجنا وقلنا بوجوب القضاء للنص. ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه، يعني بعدم وجوب القضاء أصلا، فالقضاء لا يجب عليه لأنه استصحب بقاء الليل فلا قضاء عليه، ولكن للنص. ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه للإذن المذكور، الإذن وهو شنو؟ المستفاد من أصالة عدم الدخول بتعبيره، يعني أصالة عدم دخول النهار يعني استصحاب بقاء الليل. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، هنا بعضهم قال وأما عدم وجوب الكفارة، بعضهم قال المقتضى أنه لا قضاء عليه، على القاعدة أنه لا قضاء عليه فلا كفارة عليه. لكن القول بوجوب الكفارة يمكن أن يقال لملازمته لوجوب القضاء. لما الإمام عليه السلام قال يقضي، فوجوب القضاء مثلا قد يقال أنه يلازم وجوب الكفارة. طبعا هذه الملازمة واضحت البطلان، لأنه كثير من الموارد يجب القضاء ولا كفارة. ولذلك هنا بعض الشراح قال أنه نسقط في العبارة عدم، وأما عدم وجوب الكفارة على القول المحكم. وبعضهم قال لا، هو الشارح يريد أن يقول أن اعتماد على مجرد الظلمة ليس مسوق شرعي للأكل، فإذا أكل فيكون متعمدا للأكل، والمتعمد يجب عليه الكفارة أيضا. لا، هو الكلام هنا محل الكلام هو أنه اعتمد على الظلمة، اعتمد على ظلمة بلي في جانب دخول الليل، أو اعتمد على مثلا في طلوع الفجر، اعتمد على صوت المؤذن، أو كما في الرواية أنه اعتمد على صوت بعض الحيوانات مثلا الديك مثلا أو كذا. ففي هذه الحالة أوجب الإمام عليه القضاء، فقد يقال أن هذا ليس تبين، ليس فحص، فهو تعمد الإفطار فعليه الكفارة. والظاهر أنه
وقيل على القول المحكم أي الواحد لما يجبون الكفارة، فإنه لا يجبون الكفارة.
ولذا قلنا أنه عدم، بعض الشراح قال أن هنا فيه سقط العبارة، يعني العبارة وأما عدم وجوب الكفارة على القول المحكم. قلت بعض الشراح ذكر أن هنا سقط في هذه العبارة. لا لا، في توجيهات وتأويلات العبارة، يعني أي في تأويلات للعبارة أن هنا المراد هو وجوب الكفارة، لأنه ماذا؟ لأنه اعتمد على الظلمة، والظلمة ليست مجوز شرعي لتناول المفطر، فهو يكون متعمدا، وإذا كان متعمدا فعليه يجب عليه القضاء والكفارة أيضا.
هو يقول على قول المحكم عن الشيخ والفاضلان،
والشيخ والفاضلان لا، القول المحكي في القيل ليس في عدم القضاء. قول المحكي الذي حكي صحيح، والذي حكي أنه فلا قضاء، لكن هل قول المحكي هذا في، هو تعرض القول هنا في كلام الشهيد الأول قال لا قضاء، هو الشارح قال وظاهر القائلين في العبارة السابقة، الصفحة السابقة، أنه لا كفارة مطلقا. هناك قال أنه لا كفارة، هنا قال وأما وجوب، على بناء على أن العبارة وجوب وليس عدم وجوب، وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح. هنا المفترض أن يكون يعني إن كان المراد هو العطف على وأما في القسم الأول، هكذا يعني هكذا كأنه يريد أن يقول أنه في القسم الأول وجوب القضاء، وصرح بأنه لا كفارة، قال وأما في الثاني فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه لتبين إفطار في النار والأخبار، لكن لا كفارة عليه في هذا القسم، لا كفارة عليه. هنا هو لماذا لا كفارة عليه؟ قال لجواز تناول حينئذ بناء على الاستصحاب، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدم وجوب القضاء للإذن المذكور لاعتماد على النص، وأما وجوب الكفارة هذا هو الآن يقول لكن لا كفارة عليه، فإذن يعني عدم وجوب الكفارة، لأن هو في كلامه يعني قبل أن يبين الدليل قال لكن لا كفارة عليه، فالظاهر أنه ماذا؟ أن هنا صفط. قولنا بعض لا أيضا هم يعني كأنه من باب أن المراجعة لم تكن لجميع الشراح وإنما كانت لبعض الشراح، يعني فيقال بعض الشراح يعني لا يراد نفي البعض الآخر وإنما يراد إثبات أن ذلك من جهة بعض الشراح، لأننا في الواقع لم بل لهم توجيهاتون مذكورة أيضا، لكن أيضا قولي بعض ليس له مفهوم، يعني لا أريد أن أنفي، لا أريد أن أثبت للجميع، لأن أثبت الجميع يحتاج أن أراجع جميع الشراح لكي أقول ذهب الشراح إلى سقوط إلى وجود سقط في العبارة، وهذا يعني أنا فعلا لم أحققه، يعني بهذا لم أراجع جميع ما كتب على الروضة البهية في شرح المشقية لكي يقول أن الشراح قال بوجود سقط، لكن ظاهرا والله العالم أنه يعني هنا سقط، لأن العبارة فيما سبق صريحة في أنه لكن لا كفارة عليه. ولكن أنتم مثلا راجعوا تعليق كلنتر له توجيه، يعني لم يعلق أنه ماذا هنا سقط في العبارة، ووجه هذه العبارة بتوجيه آخر
على
الزبدة. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها، وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة. المصنف هنا لم يطلق عدم الكفارة، أيضا لم يتعرض المصنف للكفارة، مصنف يعني الشهيد الأول يوجد له ماذا تعرض لنفي الكفارة هنا، إلا أن يستفاد من جميع عباراته إذا يفهم منها أنه في مقام بيان تعداد ما يقضى عنه من دون كفارة، فيكون حينئذ نافيا للقول، لأنه في إذا تقرأ فقط الكلام اللي بين قوسين كلام الشهيد الأول فيما سبق قال ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال، ثم قال ويقضي لو عاد، يقضي هو الشرع قال خاصة من غير كفارة. هنا إذا كان هذا البحث كل عطف على ما تقدم نعم يكون نافيا للكفارة، لأنه قال ويقضي لو عاد شنو تالي أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، سواء كان مستصحب الليل أو النهار، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة فلا قضاء. فحينئذ يكون الشهيد الأول على هذا الأساس شنو هو؟ إذا قلنا أن كلام وقيل هذا أيضا معطوف على ما سبق وليس كلام مستأنف جديد، فيكون نافيا للكفارة. ولذا الشارح يقول عبارة المصنف هنا جيدة لولا أطلاق عدم الكفارة. واعلم الآن يريد أن يعلق على عبارة المصنف أنه قال لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، فالوهم غير الظن أو أنه نفسه، ولما جمع بينهما. قال واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه، يعني ظن الدخول، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجح الظن قتل الوقع. وجب القضاء. الشارح يريد أن يصحح عبارة الشهيد الأول ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه، فجعل الظن قسيما للوهم. فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، يعني كانوا أمر واحد، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو ظن، لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، يعني ظن دخول الليل مثلا ثم ظهرت المخالفة. وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا لأنه أحد معانيه لغتان، وهذا من باب التوسع في الاستعمال، فإنهم استعملوا الوهم وأرادوا الظن فيطلقوا الوهم على الظن. لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين، لماذا فرقوا بين الوهم والظن؟ أي لما قال وعباراتهم وقعت أنه، هذه أنه هذه عباراتهم، ماذا وقعت؟ قالوا لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، هذا إذا كانت شنو ظلمة موهمة، يعني في حالة الوهم ماذا حكموا؟ بالقضاء. وفي حالة الظن لعدم القضاء. شوف لم يفطر يعني عدم القضاء، صحة الصوم يعني في صورة الوهم قال وجب القضاء، ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه يعني عدم القضاء، يعني صومه صحيح. ففرقوا بين الظن وبين الوهم، ففي صورة الوهم قالوا بوجوب القضاء، وفي صورة الظن قالوا بعدم القضاء، صحة الصوم. الشارح يقول ما هو الفرق بين الوهم والظن؟ يشكل عليهم يعني أنه لا وجه للفرق بينه، لا وجه للتفرقة بين الظن والوهم.
ليش ما يصير إشكال على صنف أنه قال وإن توهم ظن؟ هو اللي جمع يعني بين ال،
لا هو شوف عباراتهم وقعات، هو الآن الشهيد الثاني نقل عبارة القوم، قال وعباراتهم وقعت هكذا أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء، ولو ظن لم يفطر، هذه عباراتهم. ففرقوا بين الظن والوهم، فهو يقول لهم ما هو وجه الفرق بينه، يعني إشكال عليهم أنه إذا كنتم تقولون بوجوب القضاء فوجوب القضاء في كلا الفرضين، وإذا قلتم بعدم وجوب القضاء في كلا الفرضين.
لكن فرقوا عصر فرقوا لحظة الظلم المهمة طارقا تفيد الظلم وطارقا لا تفيد الظلم أصلا، وهذا معبر عن الشهيد حتى احترازا من هذا الاحتراز أن الظلم المهمة ظلما تفيد الظلم.
هو الآن سيأتي الشارح يقول إلا أن يفرق بأن الظن له مراتب، بعض مراتبه ممكن أن يقال به، قال لأنه قال لكن يبقى في كلامهم يعني شون يبقى يعني إشكال، يشكل عليهم أنه ماذا سؤال الفرق بين المسألتين، ما هو الفرق بين الظن والوهم مع أنهم بمعنى واحد، حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتبه. هذا توجيه غير التوجيه الذي الآن يتفضل به الشيخ، يعني يفصل بين مراتب الظن. فالوهم ظن لكنه ظن في أول مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتب الظن، ومن الظن قوة الرجحان. وبهذا المعنى صرح بعضهم، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لإمارة غير شرعية، يعني الوهم هو الحاصل من الترجيح بإمارة غير شرعية كالاعتماد على صوت الديك مثلا، فإنه ماذا اعتماد على إمارة غير شرعية، فالظن الحاصل من صوت الديك هذا يسمى وهم، والظن الحاصل من إمارة شرعية يسمى ظن. أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لإمارة غير شرعية، ومن الظن الترجيح لإمارة شرعية، فشرك بينهم في الرجحان وفرق بما ذكره، وهو مع قرابته، يعني هذا الكلام في تفسير الوهم والظن أنه غريب لا دليل عليه لا يتم. لما لا يتم؟ لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة لا. يعني نحن ليس لنا شنو بحث فقهي في مناشئ الظن. الفقيه يقول إذا حصل الظن فأفطر كذا، أما أنه من أين حصل هذا الظن فهذا ليس منشأ لكلام الفقيه. لا يفرق في بين الأسباب المثيرة له، وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقولهم.
فما يمكن أن يقال بأنه الوهم مثلا الكلمات المجيبون على بوجود الخبر بأنه يكون على المراعاة، أما الظن فيكون على المراعاة لا
خبر عليه. لا، هو الكلام كله الآن ما عاد بالمراعاة، لأنه لو راعى فدخل
على المراعاة
نصوص،
يعني
التي قرأناها، ولذا قلنا أنها هي مخالفة للقاعدة. القاعدة تقتضي أنه عليه القضاء، ولكن هذه النص دلت على أنه لا، ليس مراعاة، يعني اعتمد على الظلمة الموهمة لدخول الليل أفادت له ظن. هذا الظن بالخصوص الاعتماد عليه ماذا؟ الروايات قالت أنه لا قضاء عليه، يعني مع أنه ليس بمراعاة إلا أنه مع ذلك لا قضاء عليه. طبعا ما يمكن في ذهنك كواج أنه لا، هذا مراعاة مذكور كقيل، ذكره صاحب الوسائل كوجه من وجوه الجمع بين النصوص، لكنه احتمال لا دليل عليه. نذكر في يعني قريب منه في باب 50، في آخر باب 50 أقول صاحب الوسائل عادة إذا كان هناك رواية تظهر من التعارض يذكر أقوله ثم يذكر بعض وجوه الترجيح أو بعض وجوه الجمع بين النصوص، حتى نقف على رأس مطلب بس نقرأ هذا، وهذا ليس فيه مطلب فقهي وتعليق على عبارة المصنف، سواء كان المستصحب الليل أو الفاجر. قال المفترض أن يعبر به وعلم أن قوله سواء كان المستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجواهري سواء علي قمت أو قعدت، فقد عده جماعة من النحاة منه ابن هشام في المغني من الأقاليط، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال سواء كان كذا أم كذا، كما قال تعالى سواء علينا أنذرتم أم لم تنذرهم، وسواء علينا أجزانا أم صبرنا، سواء عليهم أدعوتهم أم أنتم صامتون، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وكثيرا. أو تعمل القيئة الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله